أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاودة للقاء تارة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزاني وفي ميزان حسناتكم أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. نعود تارة أخرى إلى ما كنا قد توقفنا عنده من سلسلة نحن التاريخ، وهذه الحلقة 99 في هذا المضمار، ونتحدث فيها إن شاء الله رب العالمين عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت اللي كنا توقفنا عنده، المرحلة التي كنا توقفنا عندها، كانت هي المرحلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها الناس إلى الإسلام سرا. الدعوة سرا كانت قدرا من أقدار الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. يمكن لما تحدثت معكم في بداية هذه السلسلة قلت لكم إنه مراحل الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها اتباعا صارما، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل مرحلة من المراحل كان لها شكلها، كان لها واجباتها. يعني مثلا وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لما كان قد أتاه الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وقالوا يا رسول الله لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن لم نؤمر بقتال بعد. في تلك الأثناء بعض هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم استطاع المشركون أن يظفروا ببعضهم، زي سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ المشركون يؤذون هؤلاء. لم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل من الأشكال ولا بحال من الأحوال، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. لماذا؟ لأنه لابد من احترام مراحل هذه الدعوة وعدم تقديم أي نوع من أنواع المراحل على المرحلة الأخرى، هذا شيء. وأيضا الخطوات كلها كانت خطوات مباركة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي يلقى هذا ويصبر على هذا الأذى. وليس هذا معناه أنه كان صلى الله عليه وسلم وحشاه أنه يجبن مثلا أو أنه يخشى شيئا، لا، ولكنه لم يؤمر بقتال بعد. فلما أمر بالقتال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الذين يحملون سيوفهم ويحملون سلاحهم للقتال في سبيل الله عز وجل. نحن الآن في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدعوة السرية. مرحلة الدعوة السرية هي أطول فترة كانت في مراحل دعوات الأنبياء جميعا، لأن هذا الجيل الذي كان سيحمل هذه الرسالة هو جيل يحتاج إلى تربية، هو جيل يحتاج إلى زاد إيماني، هذا الجيل كان يحتاج إلى زاد روحي. فربنا سبحانه وتعالى أطال هذه المدة حتى يستطيع هذا الجيل فيما بعد أن يحمل هذه الأمانة، وأن يحمل هذه التبعة، وأن يحمل هذا اللواء، وأن يجوب العالم كله قائدا له ومكسرا ومحطما للممالك التي شمخت جدرانها على الظلم، وناشرا لنور الله عز وجل. فحتى في خلال هذه الفترة اللي هي فترة الدعوة السرية نحن لا نعلم كثيرا عما كان يقال، ما فيش حد من الصحابة بسط الكلام كثيرا. يمكن مثلا نلاقي أن واحد زي سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، هو سيدنا خباب، كل واحد منهما قد لقي الآخر، إلى أين؟ إلى دار الأرقم، طب يلا نذهب. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم. لكن حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما في أحد منهم قال كيف كان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بهم. نعم نحن خسرنا كثيرا حينما لم ينقل إلينا هذا، لكن نحن رأينا الأثر، وإن لم نكن قد رأينا الخطوات. يعني رأينا أثر هذه الدعوة، رأينا أثر هذه التربية، في أن الصحابة يصبرون بعد ذلك في المرحلة الأخرى، المرحلة اللي هتبدأ من سنة 4 هجرية لحد سنة 11 هجرية، 7 سنوات الصحابة يلقون فيها ما يلقون في الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله عز وجل. يعذب بلال ويعذب خباب، ويقتل سيدنا ياسر، وتقتل السيدة سمية وأبو فكيها، وأفلح بني مولى بني عبد الدار وزنيرة وغيرهم، وعامر بن فهيرة، كل هؤلاء كانوا نتاج هذه المرحلة اللي هي مرحلة الدعوة السرية. طيب الدعوة السرية نحن قلنا أنها كانت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي هي دار الخيزران، أو سميت بعد ذلك بدار الخيزران. هذه الدار قلنا أنها كانت دارا بعيدة في التوقيت ذاته، كانت هذه الدار على جبل الصفا، وأيضا كان في تلكم الأثناء الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين قومه اللي هم بنو هاشم وبين بني مخزوم اللي هم قوم الأرقم ابن أبي الأرقم خصومة، فلا تصور أحد أن هذا الرجل سيذهب إلى ديار بني مخزوم. ويبقى السبب الأخير وهو ماذا؟ أنه الأرقم كان شابا صغيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الكهولة الأربعين يعني، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا تصور أنه سيذهب إلى بيت غلام أو فتى في هذه السن أو في هذه العمر أو في هذا العمر. إذن كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي الدار التي يلتقي فيها هؤلاء. بعد كده أنت هتشوف حاجة، هتشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبدأ الدعوة جهرا. السؤال هنا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك طرفة عين في أن الله سبحانه وتعالى مؤيده وأن الله سبحانه وتعالى ناصره وأن الله عز وجل معينه؟ أبدا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشك في هذا الأمر منذ الوهلة الأولى ومنذ اللحظة الأولى التي قال الله تبارك وتعالى فيها لنبيه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قم فأنذر، كان متأكدا متيقنا، كان صلى الله عليه وسلم لا يشك جازما أن الله ناصره وأن الله معينه وأن الله حافظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمستحيل بشكل من الأشكال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده شك. الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أحواله هو نبي، هو نبي يعلم من الله ما لا نعلمه نحن. يعني حتى سيدنا يعقوب عليه السلام قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، وفي الآخر قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فدي طبيعة في الأنبياء أنهم يعلمون من الله ما لا نعلم، ويفقهون يفهمون عن الله عز وجل ما لا نفقهه ولا نعلمه نحن. ومن هذا ما كان يفهمه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه وأن الله عز وجل سيعينه. لكن هي المسألة مسألة تربية، إن الفئة المؤمنة لابد أن تعرف بعضها البعض. الإسلام يا أخواني فكرة، هذه الفكرة نعم هو دين، بس أنا أتكلم على فكرة تحتاج إلى الترسيخ أولا. الإسلام فكرة، هذه الفكرة لابد أن ترسخها في النفس. طيب إيه فائدة الدعوة السرية؟ ما فائدة الدعوة السرية؟ إنك أنت لما تخرج بعد ذلك بالفكرة إلى الواقع هتصطدم مع الواقع، هتصطدم اصطداما شديدا مع الواقع، هتصطدم بمفاهيم جاهلية، هتصطدم بمفاهيم صنمية، مفاهيم وثنية، ستصطدم أيضا بواقع مليء بالرفض لهذا الإسلام. فأنت محتاج إلى من يثبت، فالذين سيثبتون هم الذين تربيهم أنت الآن. وإلا مع الوهلة الأولى من أي موجة من موجات الشك وموجات العذاب كان الصحابة سيستسلمون. فأنت محتاج ترسخ فكرة الإسلام، ترسخ عقيدة الإسلام في قلوب وفي عقول هؤلاء. فبعد ما ترسخ هذه الفكرة وتثبت هذه الفكرة داخل القلوب، بعدها تبدأ بقى تعرض العلنية، وبعد ما تعرض العلنية تشوف النتيجة. تشوف النتيجة أن أهل مكة يعذبون بلالا، بلال الحبشي الذي يعني لا أهل له ولا مال له ولا سند له من دون الله سبحانه وتعالى، فتجد يثبت ولا يتحرك طرفة عين. عمار يقتل، عمار يؤذى، ياسر يقتل، سمية تقتل. لماذا؟ لأن هؤلاء ربوا بترسيخ فكرة الإسلام. موضوع أنه الدعوة الإسلامية تعلن ده كان أمر طبيعي، أمر طبيعي، ما هوش أمر إيه، ما هوش أمر غير طبيعي. ليه؟ عايز بس أقولك على حاجة. شوف أنت لابد أنك أنت يعني تفهم شيئا، ألا وهو أنه خلاص الإسلام بدأ ينتشر في مكة زي ابن إسحاق ما قال وبدأ الناس يدخلون أرسالا في دين الله عز وجل. بس المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة إيه بقى؟ اللي هي المرحلة السرية. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أحدا إلا واستجاب له في المرة الأولانية، الدعوة السرية دي، لأنه كان بيذهب لأصحاب العقول، بيذهب لأصحاب الأفكار، مش بيروح لأي حد. طيب الجزء الثاني بقى إيه؟ الإسلام ليس مجرد أفكار، الإسلام مش تنظير، الإسلام مش فكرة فلسفية، الإسلام ليس مجرد يعني أشياء يعتقدها الإنسان في قلبه فحسب. لا، الإسلام عبارة عن أفكار، هذه الأفكار وهذه المعتقدات تنفذ على أرض الواقع. يعني ايه تنفذ على ارض الواقع. تو عارفين لما راح سيدنا جعفر بن ابي طالب امام النجاشي ملك الحبش، فماذا قال سيدنا جعفر بن ابي طالب؟ قال: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، نعبد الاصنام وناكل الميت ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف ونقطع الارحام حتى جاءنا رسول منا نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا لنعبد الله وحده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من الاصنام والاوثان، ودعانا الى الله عز وجل والى فالاسلام عباره عن قواعد تطبقها في ارض الواقع. فلما تطبق هذه القواعد في ارض الواقع وعلى ارض الواقع، الطبيعي ان الناس سيتعجبون سيستغربون. يعني مثلا لما واحد يروح يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل ويقيم الليل، وخد بالك إن ربنا افترض قيام الليل سنة كاملة على المسلمين، ثم بقي قيام الليل فرضا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول لك على حاجة، المفترض قيام الليل يبقى فرض علينا إحنا، مش فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الإمام مجاهد اللي هو أحد أساطين التفسير، مجاهد بن جابر وسعد بن جبير، هذا الرجل كان يقول إن قيام الليل كان من المفترض أن يكون فرضا علينا نحن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه يعلمه. فالصحابي من دول طيلة ليله يقيم الليل سنة كاملة. طب هذا الرجل إذا استيقظ في الصباح، هذا النور الذي كان يضيء وجهه ويكسو وجهه، المعاملة التي تغيرت من رجل كان يذهب مثلا إلى مثلا، وطبعا هذا الكلام إحنا بنقول مثلا، يذهب إلى ذوات الراية الحمر، أو إنه كان يشرب الخمر، أو إنه كان يغشى مجالس اللهو، أو إنه كان يطوف حول الأصنام، كل هذا انتهى وأمامهم خلق جديد، وأمامهم رجل، وكأنه هذا الرجل ولد ميلادا جديدا. ما السر؟ ما السبب؟ إذن بدأ المجتمع المكي يلاحظ أن بعضا من أفراده قد تغيرت أحوالهم. أنت عارف، كان الرجل يسلم فيقف على عتبة بيته، على عتبة باب بيته، فيطلق جاهليته ويطلق ماضيه ويعقد مفاصلة بين كفره وبين إيمانه. لا، احنا خلاص، الكفر كان مرحلة ومضت، والإيمان مرحلة وأتت، يمتلئ امتلاء كاملا بالإيمان وبالإسلام. عشان كده المرحلة دي رغم ان هي اشد المراحل واعتى المراحل، بس ما فيش حد ارتد فيها، ما أحد ارتد في هذه المرحلة، وما كان ممكن أن يرتد أحد في هذه المرحلة. رغم إيه؟ رغم أن في ضرر، رغم أن في أذى، رغم أن في اشتداد، رغم أن في جوع. أنت هتشوف بعد شوية لما يدخل المسلمون إلى شعب أبي طالب، وبعد كده الولد يموت على يعني كفي أمه من فرط الجوع، فلا ترتد عن دينه وتثبت. فالمرحلة دي مرحلة انك انت شحنت الناس بالإيمان، لان الإسلام كما قلنا ما له، الإسلام يا سادة الكرام ليس مجرد يعني افكار يعتقدها الانسان، افكار فلسفية في ذهنه او كلام يكرره. الإسلام والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان اللي هو القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ده في العصور التي تلت عصر الصحابة رضوان الله عليهم، كان الرجل من هؤلاء يقيم الليل فتظهر الأنوار عليه. يعني الحسن البصري كان رجلا فيه سمرة، بس كان البياض أو النور يكسو وجهه، فسئل عن سر ذلك. يعني قيل له: لماذا يعني، أو ما بال المتهجدين أضواء الناس وجوها أو أنور الناس وجوها؟ قال: هؤلاء قوم قاموا لله بالليل فكسى الله وجوههم نورا بالنهار. هي دي القصة، إن الناس دي خدمت رب العالمين. ما هو من خدم الملوك ظهرت عليه آثار الإيه؟ ظهرت عليه آثار النعمة، فكيف بمن خدم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كده زي ما قلنا إن الإسلام مش هيكون إيه؟ مش هيكون مجرد معتقدات داخلية، لا، الإسلام معتقدات، هذه المعتقدات لابد أن تطبق على أرض الواقع. تطبيقها على أرض الواقع يقتضي أن الناس تتساءل، هذا الرجل كان يحضر الله، كان يسجد للأصنام، كان يعيش حياة عجيبة، ما كان عنده حسن الخلق، كان يأكل الميت معنا، كان يغشى مجالسنا، كان يشاركنا في لهونا. ما الذي غيره؟ ما الذي بدل أحواله؟ ما الذي جعله بهذه الكيفية؟ ما هذا النور الذي غير رجل؟ وعلى فكرة الكلام ده مش كلام دروشة، يعني أنتوا عارفين قصة إسلام سيدنا مصعب بن عمير، قصة أقصد إسلام سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ مع سيدنا مصعب بن عمير. أسيد بن حضير راح الأول عشان أسعد بن زرارة كان ابن خالد سيدنا سعد بن معاذ، فسعد بن معاذ كان على الكفر وقته، فتحرج من أن يذهب إلى اللي هو أسعد بن زرارة، فقال اذهب لقرابتي منه، فراح أسيد بن الحضير. خد بالك أسيد بن حضير كان يلقب بالكامل ابن الكامل، فلما راح فسيدنا مصعب بن عمير قال له إيه؟ اجلس فاسمع. فالرجل أنصف وجلس. لما راح سيدنا أسيد بن حضير ماذا قال سعد بن معاذ؟ قال والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به، والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به، جاء بوجه آخر. نفس القصة. فقال أسيد بن حضير فأحلف بالله لما أسلم سعد والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. الرجل كان كافرا فجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قعد يأكل بإيدين الاثنين ولم يشبع. في اليوم التالي أسلم فكفاه القليل من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، المؤمن يأكل في معا واحد أو الكافر يأكل في سبعة أمعاء والكافر يأكل في أو المؤمن يأكل في معا واحد. فالأمور متغيرة على طول، في تغيير، في شكل ملوش علاقة بالأشياء اللي هي كانت قبل الآن. عشان كده أقول لك لابد من المفاصلة، لابد أنك أنت حينما تدخل إلى عالم جديد من التوبة وإلى عالم جديد من الإسلام وإلى عالم جديد من الإيمان أنك تدفن الماضي تماما، لا تفكر فيه، تطلقه ثلاثا. هنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية إعلان الدعوة بعد سنوات ثلاث. وطبعا هنا افهم الدعوة كانت سرية دينيا مش سياسيا، الدعوة كانت سرية دينيا وليس سياسيا. سياسيا يعني ايه؟ سياسيا في بعض الحركات وبعض التنظيمات بتعمل سرية، لا ده تنظيم سري سياسي ملناش علاقة بيه، احنا بنتكلم في الإسلام، بنتكلم في الدين، بنتكلم في الحاجة إلى تربية أشخاص يحملون هذه الدعوة، بنتكلم في ترسيخ العقيدة وترسيخ الفكرة حتى لا يتأذى أحد من المسلمين بردة واحد، عشان يكون في برهان على صدق هذه الدعوة، لأن صدق صاحب هذه الدعوة وصدق متبع هذه الدعوة، ماشي، صدق متبع هذه الدعوة وصدق صاحب هذه الدعوة يعني إيه؟ يعني خلاص إنه الناس كلها بلا استثناء ستحترم هذه الدعوة. يعني أمية بن خلف هو باع سيدنا بلال ليه؟ شاف إن بلال حيكون سبب إن الناس تسلم، لأن كل ما يعذبه كل ما يستمسك بالدعوة، فده كان يعني مستهدفا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. كده احنا هناخد الايه؟ هناخد ان الفكرة مالها؟ الفكرة ستواجه الواقع، تمام؟ علنية الدعوة تعني هذا، تعني ان الفكرة سوف ايه؟ سوف تواجه الواقع. وهنا لابد أن يكون عندك الصبر، ويكون عندك أيضا غير الصبر، يكون عندك القدرة على مواجهة ما يستجد. لما تنزلت هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وأنذر عشيرتك الأقربين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، على جبل الصفا، وجعل صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو، يعني شوف في إيه. فجاء أبو لهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فتنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هنا عبقرية الداعية، هنا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفته على الصفا. طب عمل إيه؟ أنا من زمان ما قلتش للناس تعمل لايك، اللي ما عملش لايك أخونا بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، واللي ما عملش مشاركة للبث ياريت بعد إذن حضراتكم يعمل مشاركة للبث لو تسمح أخونا، لو سمحتم أخونا اللي ما عملش لايك ماشي حنتعب حضرتك بس شوية، يعني أصبعك هذا الطاهر المطهر هذا ممكن حضرتك تعمل بس لي كده على العلامة اللي هي بتاعت الأوكي دي، تعمل لنا لايك ماشي عشان بس الريتش يعلى شوية. لا ماشي الحال بعد إذن حضراتكم. يعني ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عمل عدة أمور. الأمر الأول أن يخلي العملية جذابة، يعني يلجأ إلى أسلوب الإيه؟ أسلوب الجذب وأسلوب التشويق وكيفية التمهيد لعرض الإيه؟ لعرض الرسالة. يعني إزاي؟ يعني يقف النبي عليه الصلاة والسلام فينادي ينادي ينادي، فلما جاء قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، كده في عملية تشويق، كده في خبر. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يكتذب أسمعهم، وده كان دايما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجي حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة والتم التسليم يقول هل ترون ما أرى، رغم أن محدش هيشوف اللي هو شايفه خالص، تمام؟ يقول مثلا زي القرآن الكريم القارعة ما القارعة كده، علشان يكون في عملية إيه؟ يكون في عملية تشويق، عملية جذب الانتباه، عملية تفريغ من أي شيء والتفرغ لسماع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر بقى اللي هو منهج التوليد. التوليد يعني إيه؟ إنك أنت تولد الحجة قبل أن تحتاجها، بمعنى إنه قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم بهذا الوادي أكنتم مصدقية؟ يعني لو في خيل في الوادي دي وأنا أخبرتكم أن هذا الوادي والخيل التي فيه تريد أن تغير عليكم تقوم بعملية إغارة عليكم، هل ستصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، بس أنا عايز دي ليه؟ حتى أشهدوا له بالصدق، وحتى أشهدوا له أنه لم يكذبهم يوما، أنه لم يكذبهم يوما من الأيام ولم يلجأ إلى الكذب. إذن أنت صادق، فطبيعة الصادق أنه لا يأتي بالكذب، فيجب أن تصدقه تماما وأن تسلم لكل كلمة هو يقولها. وانت عارف الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، الصدق هو مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين انتزع منه ماذا؟ الاعتراف، زي ما عمل كده مع عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام لما جاء حتى يسلم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وهو كان يخشى من أن يقول فيه شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى باليهود ثم قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن هو في زيه، هي الولادة يوم ولدت مثل عبد الله بن سلام. فقال فإنه قد أسلم. قالوا هو جاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيه، يخرب بيت الكفر على المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ ماشي، يعني الأول خد منهم الاعتراف أنه لا يكذب أبدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعندئذ لما قال هؤلاء هذا، عايزك بس تشوف نقطة إيه؟ تشوف نقطة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هو فيه عدو أكثر من نفسك؟ في عدو أكثر من الكفر؟ في عدو أكثر من الشرك الذي يمنع دخولك الجنة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي هي كام 48 و116 في النساء، ماشي. فهنا هو يريد أن يقول للجميع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبك، وأن الشيطان قد أغار عليكم ونال منكم، فلماذا لا تعودون إلى الله؟ ولماذا لا تؤمنون بالله؟ ولماذا لا تسلمون؟ فلما قال هذا كأنه عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، يقول لهم إن الكفر أشد خطرا من جيش مترصد، إن الكفر أشد خطرا من كل كمين ومن كل خيل تحسبون حسابها يمكن أن تكون إيه؟ يمكن أن تكون في هذا الوادي أو في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ماذا يفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مرموق المكانة في قومه الآن يتخلى عن الدنيا كلها، الآن هو يتخلى عن الدنيا كلها، الآن هو ماذا يفعل؟ يواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الدنيا كلها باسم هذا الدين وباسم هذا الإيه؟ وباسم هذا الإسلام. الفكرة كما قلنا ستواجه الواقع، الواقع المكي صعب، الواقع الجاهلي كان صعبا، كان شديدا، ومن أشد ما يمكن أن تتعامل معه، من أشد ما يمكن أن تتعامل إيه؟ أن تتعامل معه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه. هو بدأ بالأقارب ليه؟ بدأ بالأقارب لأمر الله أولا، ثانيا إنما بدأ بالأقارب صلى الله عليه وسلم لأنه مفترض أن الأقارب والعشيرة هم أولى الناس به وهم أعلم الناس به وهم الذين من المفترض أن يعني يطيعوه، هم يعلمون صدقه عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، فالمفروض أن هم يكونوا معاه. العملية مش دعوة محلية، ده أنت عندك سورة التكوير المكية إن هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وإيه ونذيرا. إنما هو بدأ البداية بقى مع مين؟ مع الأقارب، حتى يأخذ منهم إيه؟ حتى يأخذ منهم الأنصار في البداية، لأنه متصور أن أقاربهم أعلم الناس به. ومع ذلك مين اللي وقف؟ يعني مين اللي وقف ضده؟ أبو لهب. أبو لهب ده يعني أحمق الناس، عامل كده زي مين؟ عامل كده زي أبو سيدنا إبراهيم. أبو سيدنا إبراهيم كان عالما بصدق إبراهيم عليه السلام، عارف دي ومتأكد منها تماما وليست محل شك عنده، ومع ذلك ورغم ذلك يأتي هذا الرجل اللي هو أبو لهب ويكذب النبي كما كذب آزر إبراهيم عليه السلام. علشان كده آزر بيحصل له إيه يوم القيامة؟ يمسخ إلى ضبح، لأن الضبع أحمق، وهذا الآزر كان أحمق الناس، لأن الضبع فيه عوج وهذا كان فيه عوج، ولأن الضبع أنتن الكائنات يأكل الميتة وهو مثله. فنفس القصة، أبو لهب يرفض الإسلام بشكل أو بآخر، عشان كده ربنا يعني عاقبه عقوبة شديدة، قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. احنا هنشوف اللي هي أم جميل دي، لكن خليك معايا هنا إن القرآن يقول تبت يدا أبي لهب ومش تبت يدا أبي جهل. ليه؟ لأن أبو لهب عم النبي، العرب كانوا عصبة، عصابة كده، كل مجموعة منهم الرحم مع بعض، ما في واحد يقول كلمة في الآخر، بل يثبت ويدافع عنه حتى في حال أنه كان مخطئا وأنه كان جاهلا وأنه كان ظالما وأنه كان قاتلا. احنا عارفين أنه من شعار الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، اللي هو بعد كده جاء البخاري في كتاب المظالم والغصب عن أنس بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله هذا مظلوم قد علمناه، فكيف ننصره ظالما؟ قال ترده أو تصده عن ظلم خلاص. لكن في الجاهلية لا، في الجاهلية ظالم مظلوم أنا معاك. فأبو لهب هنا لا، بدأ إن هو يكذب النبي، فيأتي الرجل من أقصى بلاد العرب فيقول من هذا الذي يكذب محمدا؟ وده عمه أبو لهب. يقول طب إذا كان عمه هو الذي يكذب أنا أصدقه ليه؟ فهنا حيكون البلاء من القريب قبل الإيه؟ قبل البعيد. علشان كده المسألة كانت خطيرة جدا على قلب النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أن يكذبه عمه، عشان كده كانت العقوبة شديدة وأشد عقوب. وده من أعلام نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أعلام نبوته، لأن كان بمقدور أبي جهل أبي لهب آسف كان بمقدور أبي لهب أن يقف وأن يقول أنا أسلمت يا محمد، يلا يبقى القرآن اللي أنت أتيت به كذب، ولكنه لم يفعل وصمم على الكذب وصمم على الإيه؟ وصمم على الكفر والعياذ بالله. وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، كما قال طرف ابن العبد في معلقته: إن ذوي القربة حينما يظلمون ظلمهم يكون شديدا. تعرفش ترد له ظلمه؟ هترد الظلم إزاي؟ ده اللي ظلمك منك، تمام؟ فهنا جاءت الإيه؟ جاءت الجلسة الثانية. الجلسة الثانية والتي نختم بها إن شاء الله رب العالمين هو ما حدث، إن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن هو يعمل إيه؟ إن هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يبدأ في تأليف القوم، في تأليف قلوبهم. فأمر علي بن أبي طالب أن يصنع طعاما، قال له علي اصنع طعاما، ودعا 45 رجلا من أقاربه من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف حتى يأتوا للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طب موضوع الأكل ده ليه؟ أنا هقول لك موضوع الأكل ليه. بص، هو أي حوار في الدنيا يقوم على أمرين، يقوم على الموضوع الذي ستتناقش وتتحاور فيه، والموضوع الثاني أو الركيزة الثانية أو الركيزة الأخرى هي إيه؟ المناخ. أنت دلوقتي عايز تعمل حوار، فالحوار بيدور حوالين موضوع، والموضوع ده لابد من مناخ تناقش فيه هذا الأمر، تمام؟ فهنا الأكل مش رشوة، إنما نوع من أنواع تأليف القلوب، تمام؟ نوع من أنواع تأليف القلوب. ونوع من أنواع إيه بقى؟ نشر المودة والمحبة والألفة، خاصة أن العرب كانوا قوما فقراء. العرب معظمهم كانوا فقراء، ما كان عندهم يعني اللحم، وما كان عندهم إلا الأشياء القليلة. فلما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى طعام، فاللي ما عندوش أكل جاي يأكل، أو اللي عنده أكل قليل سيرى طعاما آخر. وانت عارف يعني فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات، في الذنوب، في إطعام الطعام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، ماشي؟ وبعدين كان ده دأب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، موضوع الإيه؟ موضوع الطعام ده، موضوع الطعام وإطعام الطعام. كان لا يأكل طعاما وحده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الإسلام قائم على سخاوة النفس، ولا يستطيع أحد أن يفوز في هذه الدعوة إلا إذا كان سخي النفس. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، شوف سيدنا عمر، شوف سيدنا عثمان، شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، حتى سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: لأن أجمع إخواني على طعام خير لي من أن أخرج في سرية تقاتل في سبيل الله. فاللي بيعمل اللي بيعمله الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي إيه؟ اللي بيعمله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد تأليف القلوب، فيعمل نوع من أنواع أجواء المودة، الألفة، المحبة. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا يكون في جو طيب، فلما يكون في جو طيب يبدأ في عرض الإسلام. طب اللي ما عملش لايك يا أخوان، اللي ما عملش لايك الله يستركم يعمل لنا لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يعمل لنا لايك بعد إذن حضراتكم. فهنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حضر 45 رجلا من أهل إيه؟ من بني هاشم. وهكذا فقال أبو لهب، هو بقى أبو لهب اللي تكلم، قال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه. دع يعني اترك، والصباه يعني الذين تركوا دينهم وغيروه، ودي كانت سبة عند العرب. واعلم أن ليس لقومك يعني من بني هاشم بالعرب قاطبة طاقة، احنا ملناش طاقة بالعرب، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أجمعت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. أبو لهب خد زمام المبادرة، يريد أن يحقر شأن الإسلام. خلي بالك اللي أنت بتعمله ده معناه أن العرب كلها ستأتي إلى بني هاشم ونحن لا طاقة لنا به، عملية تخويف. والتخويف ده اللي بيعتمد عليه الشيطان أصلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان حتة التخويف دي عنده على طول، الشيطان يريد أن يحزن ابن آدم. فهو أوعز إلى اللي هو أبو لهب بهذا، أوعز إلى أبي لهب بهذا: يلا خوفهم، خوفهم إن العرب كلها تأتي إليك وتقاتلك وتقاتل قومك، خوفهم بالفقر، ماشي؟ لا، واعمل كبير. فيقول له: أنا أحق من أخذك، يعني أنا أحق من يعني راح يؤدبك ويقوم بالأخذ على يديك. يعني ده مين؟ ده أبو لهب الخمار الكافر يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنت تريد يا محمد أن تفعل هذا، روح، ما لناش دعوة بك خالص، لا علاقة لنا بك من قريب أو من بعيد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس، ثم دعاهم مرة أخرى، ثم قام فتكلم عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، والله إنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أبو طالب قام فقال: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فانضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يعني أبو طالب كان يعلم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال لك: أنا أخشى أن تعيرني نساء قريش بأني تركت ملتيه، ملة عبد المطلب، أنا خايف من كده. ماشي الحال هنا، لأن الجاهلية لا أحكمها الثقيلة، الجاهلية لا أحكمها الشديدة. وابن القيم قال كلمته الشهيرة، قال: ما عاد الأنبياء مثل العادات. العادات والتقاليد دي عبارة عن عدو للأنبياء والرسل، بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، إنا وجدنا أباءنا على أمة. التقليد الغريب ده لا، ولذلك ربنا شبههم به: ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وإيه ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تعمل تردد وخلاص، انت ببغاء حمار جحش، عمال تردد والسلام. لماذا؟ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ليه؟ ليه تتبع؟ هو السيد الوالد نبي، هي الست الوالدة قديسة، ولا صديقة النبية، ولا صديقة زي السيدة مريم؟ ما فيش كلام من ده خالص. الإسلام، الدين، الفكر لا يكون موروثا، ما هو لو أصبح موروثا يبقى لا حاجة لنا به أبدا، ده حاجة لنا به من قريب أو إيه أو من بعيد. فالجاهلية كانت لها أحكامها الشديدة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رجل كأبي طالب. خاشي يا أبو طالب أن تعيره نساء قريش. طب ولما تعير في النار يا أبو طالب؟ ومع ذلك رضي بعدم مخالفة قومه من قريب أو من بعيد. فقام أبو لهب فقال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا، والله لنمنعنه إيه ما بقينا. وظل أبو طالب على هذا حتى مات وحتى هلك، ظل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يسلم. وده لم ينفع، وإنما انتقل من هو الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أسلم لكان خيرا له، ولو آمن لكان خيرا له، لكن موفق وإيه ومخذول. كده بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الدين وهذه الدعوة ليخرج بها إلى قريش، لأنه خلاص اكتمل عنده زي 40 واحد، ربما أقل ربما أكثر، وتبدأ بقى مرحلة جديدة. وهذه المراحل حتتسم بمراحل الصدام، الصدام مع المشركين، والصدام أيضا مع معتقدات المشركين، لأن الإسلام يعني أنك أنت لن تدعو إلى توحيد الله فقط، أنت تدعو إلى توحيد الله وخلع عبادة الأوثان. عبادة الأوثان تجارة مش عبادة وبس. يعني أنت مثلا لما تيجي النهاردة تتكلم في المقامات، فتقول المقامات اللي معمولة في المساجد، الأضرحة، فتلاقي 30,000 واحد يقول لك لا، مقامات تفهموا حاجة؟ ده أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر، أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. إيه أنت في إيه؟ ده يقول لك كده، يقول لك الضريح ما تتكلمش فيه، ده فيه بنت رسول الله، حفيدة رسول الله وحفيد رسول الله، ويحزق قوي ووشه يتغير. هو مش حبا في الضريح ده، ممكن يكون الضريح ده أساسا فيه أي حد غير آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو بيدافع عنه ليه؟ فلوس، فلوس بتدخل. انت عارف مقام زي مقام السيد البدوي ده، النذور اللي فيه الخليفة بياخد العشر، الخليفة اللي هو خليفة البدوي اللي هو الشيخ الطريقة بياخد العشر. يعني لو في اليوم ده في 100,000 جنيه، شو بياخد كام؟ 10 ل 100,000 كام؟ 10,000 جنيه، وبيروح بيهم. طبعا هو ما بيجيبش 100,000 في اليوم، ده بيجيب اكتر من كده بكتير. يعني لو مليون بياخد 100,000 جنيه وبيروح، ده ايه ده 100,000؟ ده المعلن، تمام؟ فبيروح معاه لوكش قد كده، معاه مبالغ، فيسيب الشغلانه ده يبقى حمار كبير لو ساب الشغلانه. وبعدين شغلانه بقى بياكل ببلاش وبيشرب ببلاش، والناس بتبوس ايده وبتجيب له اكله وبيليس بطنه، وتشطشط الدجاج لها رنين يفوق شذا الكمنجه والربابه، ولو نشبت يدي بصدر ديك فلن ابرح ولو جاءت النيابه. فالراجل ده هيسيب الشغلانه ليه؟ لا، ما يسيبهاش، ده يمسك فيها بايده واسنانه ويدافع عنها، زي الكاهن والسادن لما يدافع عن الصنم، فلوس بياخدها. هو مش مقتنع بالشغلانة، هو مقتنع بما تأتي به الشغلانة، فلوس، ثروة 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 كبرى. فكانت ال 366 صنم ولا ال 365 ولا ال 360 صنم دول الموجودين عبادة، تجارة، مصلحة، اقتصاد، قامت عليها ايه؟ قامت عليها اقتصاديات أهل مكة واقتصاديات قريش. فيبقى كده وقف عندك بقى، ده احنا لازم ايه؟ لازم نقف أمام هذه الدعوة، ولا بد أن نكون حائط صد أمامها. فحيحصل بقى الاصطدام ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وما بين المشركين، وحتبدأ بقى تتنوع طرق مواجهة الإسلام والوسائل التي اتخذتها قريش في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مواجهة التوحيد. طيب، يعني إن شاء الله رب العالمين أنا سأتوقف عند هذا الحد، على أن أكمل في الغد إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله حاول أبدأ قبل 7، لأن أنا بكرة عندي بس مشوار، فحاول أبدأ قبل الساعة 7، ممكن 7 إلا ربع، 7 إلا 3، في الحدود دي كده يعني، فالناس بس تبقى يعني عارفة أن إحنا رجعنا البث. وياريت اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، ياريت يا جماعة الخير اللي ما عملش لايك يعمل لايك. طيب، فقرة الأسئلة، اللي يحب يعرض سؤال أو يحب يتصل أو أول حاجات دي، تفضلوا حضراتكم. حفظكم الله جميعا أخواني وأخواتي. اللي عنده سؤال يتفضل. الحمد لله عم الشيخ، الحمد لله على كل حال، فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. دعوات إخواني يعني الحمد لله تكتنفني من قريب ومن بعيد، يعني الحمد لله. اللي عنده سؤال يا أخوانا تفضل. اللي عنده سؤال يتفضل يا اخوانا، ولو في حد عايز يكلمنا على البتاع التطبيقات اللي محطوط عناوينها عندكم اتفضلوا. لو في حد عايز يكلمني على التطبيقات اللي موجودة عندكم اتفضلوا، سواء كان تطبيق الواتساب او تطبيق التاني ده اللي هو بتاع تليجرام. هل صبغ الشعر الرجال تعتبر من الزينة وحرام؟ حلو التلقيح ده مش لا طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بمخالفة اليهود والنصارى والصبغ، تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبغ ومخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون. وحديث إسلام اللي هو والد أبي بكر اللي هو أبو قحافة، لما كان شعره كالثغامة، الثغامة ده نبت أبيض يشبه الثلج كده مستكرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما غيرتم هذا الشيب؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود والنصارى في عدم الصبغ بالأسود، فممكن تصبغ ببني يعني غامق أو حاجة زي كده يعني. بس وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صبغ صلى الله عليه وسلم بالكتم، وغيره من الصحابة صبغوا بالكتم، وسيدنا الحسين صبغ، تمام، فما فيهاش أي مشكلة يعني. الله تعالى أعلى وأعلم. بس هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيب يعني، الحكاية كلها ما كملتش يعني كم شعرة يعني. في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ في أسئلة؟ طيب يعني احنا انا مقدر ان احنا بس كنا منقطعين عن البث، فطبعا الحضور النهاردة هيكون قليل، وكمان اللايكات هتكون قليلة، لكن اطمع بقى ان الناس تبلغ بعضها، ماشي، الناس بعد اذن حضراتكم تبلغ بعضها بان احنا اعدنا البث مرة اخرى، ويا ريت تحشدوا للبث يا جماعة، انتوا عارفين موعد البث، فمش مش هيستلزم مثلا ان انا افتح البث قبلها، البث لما افتحه من التليفون ممكن عادي يعني اعمل اللي هو بعد شوية مثلا هيبدأ البث، فيكون في ناس في الانتظار، لكن الحقيقة انه او عرض اول يعني، لكن على اللابتوب ما بيجيبش، وانا بعمل البث من على اللابتوب، فلو تسمحهم الناس تبلغ بعضها وتبلغوا الناس في القنوات الاخرى، ماشي، على اساس بس ان احنا نبدأ نسترجع الناس اللي كانت معانا مرة اخرى، واللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد اذن حضرتك. ما افضل ورد يومي للقرآن إن أردنا ورد يومي بدون ختمة؟ لا، مفيش حاجة اسمها بدون ختمة طبعا، لا مفيش حاجة اسمها بدون ختمة، لا مفيش حاجة اسمها بدون ختمة يا جماعة الخير. لا، هو احنا بنعمل الورد ليه؟ احنا بنعمل الورد عشان نمر على القرآن من أوله حتى آخره، ماشي، نحن نقوم بقراءة القرآن وبالورد اليومي عشان نمر على القرآن من أوله حتى آخره، تمام. أما بقى موضوع اللي هو التدبر ده موضوع تاني بقى، برضو بالترتيب بس تتدبر أنت الآيات مع نفسك. نعم. معلش يا أستاذ علي، أنا كل الحكاية بس إن أنا إيه يعني لسه راجع النهاردة، ماشي، فأنا عارف إن اليوم الأولاني مش هيكون فيه إقبال وكده، وكمان أنا ما أحاولش إن أنا أتوسع يعني في الكلام عن الجهر بالدعوة يعني. طيب يا اخوانا ان شاء الله نلقاكم على خير غدا ان شاء الله 7:15 كده باذن الله، او 7:45، ربنا المستعان، نلقاكم على خير. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.